نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. في البداية نأمل من الأخوة أصحاب الجهة الجنوبية أن يقتربوا قليلا حتى تكتمل الحلقة، وحبذا أن يكون هذا عادة لنا، لأن القرب لا شك أنه أدعى إلى الفهم وللتعارف أيضا فيما بيننا. ثم إنني اعتبارا من بداية هذه الحلقة سوف أذكر إن شاء الله في بدايتها التاريخ الذي ألقيت فيه حتى يكون هذا الأمر توثيقا لما يقال فيها، لأن هذا قد يحتاج إليه في بعض الحالات، ربما وجد نوع من التعارض مثلا في الأقوال أو ما أشبه ذلك، فيكون معرفة التاريخ مساعدا على معرفة الرأي الأخير للقائل، وعلى أن هناك معلومات قد تكون جدت في هذا الموضوع لم تكن معروفة من قبل. فأقول إن هذه الليلة التي هي مساء ثلاثاء ليلة الأربعاء الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1409، وفي هذه الليلة أيضا سوف نختتم إن شاء الله الأبواب المتعلقة بآداب قضاء الحاجة. وكنا أخذنا في المجلس السابق بعض الأشياء والآداب المتعلقة بالاستنجاء، فمن المسائل التي مرت مسألة عدد الأحجار المطلوبة في الاستنجاء، وقد ذكرت أن في هذه المسألة قولين، فما هما باختصار؟ نعم، قيل إن أقل ما يجزي 3 أحجار مع الأنقاء. نعم، لا هذه لا غير هذا. الآن القول الأول لا بد من 3 أحجار على الأقل مع الأنقاء، يقابله القول الثاني وهو نعم عدم اشتراط 3 أحجار، بحيث لو تم الإنقاء بدونها كفى. والقول الراجح من هذه الأقوال نعم فهد الأول أنه لا يجزي أقل من 3 أحجار، وأدلته حديث سلمان وابن مسعود وغيرهما. هناك أشياء لا يجوز أن يستنجي بها الإنسان، هناك أشياء لا يجوز أن يستنجي بها الإنسان، فما هذه الأشياء؟ نعم صالح، أولا العظم، وما هو الدليل على منع؟ نعم، أولا العظم والدليل حديث ابن مسعود وسلمان وأبي هريرة، وفيه التعليل بأن العظم طعام الجن. نعم، طيب ثانيا نعم الروثة أو الرجيع، وما هو الدليل على عدم جواز الاستنجاء بها؟ حديث سلمان وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، وما هي العلة في عدم الاستنجاء بالروث؟ ما هي العلة؟ نعم خالد، لأنها على كل دواب الجن، كما ورد ذلك صريحا في حديث ابن مسعود عند مسلم. هل في علة أخرى؟ نعم أنها نجسة. هل كل الأرواح نجسة؟ هل كل الأرواح نجسة؟ نعم. نعم. إذن يفصل في العلة فيما يتعلق بالروثة. فإن كان روث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر وغيرها فهو طاهر على القول الصحيح، ويكون العلة في منع الاستنجاء به أنه علف لدواب الجن، ولا مانع أن يضاف إلى ذلك استخباته لكن ليس بنجس. أما إن كان روث ما لا يؤكل لحمه فإنه يكون لنجاسته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنها رجس أو ركس. وقد ورد في صحيح ابن خزيمة أنها كانت روثة حمار، فحينئذ تكون نجسة، والنجس لا يزال بالنجس. نعم. من اللي نعم هو رجيع، لكن الرجس يعني من معاني النجس، والرواية واحد يعني الحديث واحد مخرجه واحد والله أعلم. ولعل التفريق بين رجس ورجس من الرواة، يعني اختلاف بين الرواة. فإذا قلنا بأنها رجس معناه أنها من الرجيع، أنها رجعت من حال الطعام إلى كونها روثا، فلا يلزم من ذلك أن تكون نجسة. إنما حتى لو لم يرد هذا التعليل في الحديث، لو لم يرد يقال إن روث ما لا يؤكل لحمه نجس، نجس عند كافة أهل العلم، فلا يجوز الاستنجاء به لذلك. الشيء الثالث الذي لا يستنجى به، نعم أخ عادل،
الطعام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم، فكل مطعوم لا يجوز الاستنجاء به، لأنه إذا نهي عن طعام الجن فطعام الإنس من باب الأولى، فضلا عن أن هذا فيه عدم تقدير للنعمة ولا رعاية لها. الرابع نعم الأشياء المحترمة مثل نعم كالأوراق التي فيها علم أو آيات أو أحاديث أو ما أشبه ذلك، وهذه لا شك في تحريم الاستنجاء بها، بل إن الاستنجاء بها قد يكون كفرا أحيانا، كما لو كان إهانة مقصودة لكتب العلم والشرع. ولا شك أن من داس كتب العلم والشرع بقدمي على سبيل الاستخفاف بها وبما فيها فهذا العمل منه كفر، فكيف إذا استنجى به؟ والخامس، الخامس معنى الأشياء النجسة. والدليل إذن الدليل على تحريم الاستنجاء بالنجس من العقل والأثر، فأما من العقل فلأنه نجس والمقصود إزالة النجاسة، وهذا النجس يزيدها نجاسة، حتى لو فرض أنه أن نجاسته جافة ويابسة فإنه مع ملاقاته لبقايا البول والغائط يتحلل، فقد يصيب المحل بل غالبا يصيب. ومن الأثر قول إنها رجس، ومع رواية ابن حبان أنها كانت روثة حمار، إذا قيل المقصود بالرجس ها هنا النجس، كان هذا دليلا على تحريم أو كان هذا تعليلا يفهم منه تحريم الاستنجاء بكل نجد. هل بقي شيء مما لا يجوز الاستنجاء به؟ ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز الاستنجاء بالجلد، وهذا ورد في حديث عند الدارقطني لكنه ضعيف لا يحتج به، ولذلك لم أذكره. وما عدا ذلك فإن الأصل جواز الاستنجاء به سواء كان حجرا أو غيره. أما في هذه الليلة فعندنا بقية الأحاديث الواردة في الباب، ولعل بعض الأخوة يسمعونها. نعم مثل كذلك الأشياء النفيسة كالذهب والفضة وغيرها من المعادن النفيسة، ظاهر أنه لا يجوز الاستنجاء بها لأن في هذا إتلافا للمال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي موضوع الذهب والفضة بالذات يعني يرد علة أخرى وهي تحريم الأكل والشرب فيها، فغيرهم من باب الأولى، فتحريم مثلا استخدام كما سبق في موضعه مراحيض مصنوعة من الذهب والفضة أو الاستنجاء بذلك من باب الأولى، فيه نوع من الإتلاف لها وعدم الانتفاع بها. ولذلك ذكر العلماء الخلاف هل يجزي الاستنجاء بها أو لا يجزي، وسبق تفصيل هذه المسألة أيضا في المجلس السابق. نقرأ الحديث. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث كما أشار المصنف رواه الدارقطني في سننه في باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والقول في بول ما يؤكل لحمه. وقال الدارقطني عقبه الصواب مرسل، بل إن الدارقطني رحمه الله رواه من وجهين أو بإسنادين عن أبي هريرة، الأول منهما من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة، من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وقال عقبه الصواب مرسل. ثم رواه من طريق آخر من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أكثر عذاب القبر من البول، وقال صحيح. الدارقطني إذا روى الحديث بإسنادين، أولهما بلفظ استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وحكم عليه بأنه مرسل، والثاني باللفظ الآخر الذي ساقه المصنف عامة عذاب القبر من البول، وقال عقبه صحيح. وهذا اللفظ الآخر عامة عذاب القبر من البول رواه أيضا أحمد وابن ماجه والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم عقبه حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولا يعلم له علة ولم يخرجاه. قال وله شاهد من حديث ابن عباس، ثم ذكر هذا الشاهد. وقد أعل هذا الحديث الحديث بالإسناد الأخير الذي هو من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أعله أبو حاتم وقال إن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل، ولكن خالفه في ذلك أكثر أهل العلم بالحديث، ولذلك صحح الحديث الدارقطني فقال عقبه صحيح. وكذلك صححه الحاكم كما سبق قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولا أعلم له علة، وصححه أيضا النووي والشوكاني والمصنف عن ابن حجر وغيرهم. فاللفظ الآخر أكثر عذاب القبر من البول صحيح، خلافا لما هو شائع عند كثير من الناس من تضعيفهم لهذا الحديث جملة وتفصيلا. ثم إن للحديث شواهد كثيرة، منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. وحديث ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتاف، يعني ليس فيه رواة ضعفاء غير أبي يحيى القتاف، وفيه لين. وكذلك ذكره الهيثمي في المجمع ونسبه وأعله بأبي يحيى، هذا ذكره الهيثمي في المجمع وأعله بأبي يحيى القتاف. وكذلك قال النووي في المجموع، قال: الحديث رجال إسناده عدول ضابطون على شرط الشيخين إلا أبو يحيى القتاس، ثم قال: وله متابع وشواهد يتقوى بها بحيث يكون حسنا ويجوز الاحتجاج به. هذا حديث ابن عباس. والشاهد الثاني حديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك وهو بلفظ حديث الباب، وقد رواه الدارقطني وقال المحفوظ المرسل، وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم، فحديث أنس إذن مرسل ولا يصح مرفوعا متصلا. الشاهد الثالث هو حديث عبادة عند البزار، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال: إذا أصابكم شيء منه فاغسلوه، فإني أظن أن منه عذاب القبر. إذا أصابكم شيء منه فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن، قال إسناده حسن، ولكن حكمه على هذا الحديث بالحسن ليس بحسن، لأن الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر أن في إسناده يوسف ابن خالد السمتي، في إسناده يوسف ابن خالد السمتي، وهو مرمي بالكذب. بل إن الحافظ بن حجر نفسه في تقريب التهذيب لما ذكر يوسف بن خالد السمتي قال: تركوه ورماه يحيى بن معين بالكذب، فكيف يكون الإسناد حسنا وفيه هذا الراوي الذي تركه العلماء ورماه يحيى بن معين بالكذب؟ هذا أقل ما يقال فيه أنه ضعيف جدا، ولذلك فإنه لا يصلح للاستشهاد به، لكن ذكرته لبيان حاله حيث إن الحافظ بن حجر قد حسنه كما في التلخيص. والشاهد الرابع هو مرسل عن الحسن البصري، رواه سعيد بن منصور في سننه ورجاله ثقات على أنه مرسل. وعلى كل حال فهذا المعنى ثابت، ولعل مما يصلح أن يستدل له به ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر منها نصفا، وقال لعلهما يخففان عنهما ما لم ييبسا. وقوله أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، هكذا جاء في صحيح البخاري، لا يستبرئ من البراء يعني لا يبرئ نفسه من البول بغسله وإزالته. وفي رواية لا يستتر، وهذه الرواية عند مسلم. وفي رواية ثالثة عند مسلم أيضا لا يستنزه، لا يستنزه من البول. ما معنى قوله فكان لا يستتر، لا يستتر من البول؟ نعم أحمد، أي أنه لا يستتر من الناس. طيب هذا قول لكنه ضعيف، فهل فيه أقوى منه؟ نعم محمد. نعم، أي أنه لا يجعل بين بدنه أو ثيابه وبين البول ساترا يمنع وصول البول. فمعنى لا يستتر أي أنه بمعنى لا يستبرئ أو لا يستنزه. أما رواية لا يستنزه فهي ظاهرة. وفي رواية رابعة في غير الصحيحين لا يتوقع، والروايات يشرح بعضها بعضا لأنها من اختلاف الرواة. فعلم أن المقصود أنه لا يحرص على البعد عن البول في بدنه ولا في ثيابه. والحديث ابن عباس فيه بحث طويل من وجوه كثيرة، يعني مما يتعلق بالأحكام، لكن لا داعي للوقوف عنده لأنه ليس هذا موضعه. فنبقى في حديث الباب استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم هي أنا قلت الحديث ابن عباس فيه مباحث طويلة، سواء في موضوع عذاب القبر أو في موضوع وضع الجريدتين أو ما أشبه ذلك، لو دخلنا فيها أخذت بقية المجلس. ولكن وضع الجريدة هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعني شفاعة له، كما يشفع الناس يوم القيامة مثلا بأنواع كثيرة من الشفاعة معروفة، هذا منه. ولذلك شفع صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين ووضع الجريدة ودعا لهما. وقيل في تعليل ذلك أقوال، لكن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وذلك لأن لا أحد يستطيع أن يجزم بأن هذا القبر يعذب حتى يضع عليه جريدة أو ما أشبه ذلك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علم أن هذين القبرين يعذبان، أن صاحبهما يعذبان. وما روي عن بريدة رضي الله عنه أنه أوصى أن يوضع معه في قبره جريدة، فهو اجتهاد خاص من، ولم يكن على ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون. فما يصنع بعض الناس من وضع الجريد على القبور، أو أحيانا يقبرون الإنسان تحت شجرة، أو يعني ينبتون شجرة عليه يغرسونها بعد وفاته، كل هذا ليس له أصل كما ذكر الخطابي وغيره. فنعود إلى حديث الباب، حديث أبي هريرة استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قوله استنزه من البول هذا أمر بالاستنزاه منه في البدن وفي الثياب، وفيه مسائل عديدة. الأولى مسألة وجوب الاستنجاء، وجوب الاستنجاء من البول والغائط. وهذه المسألة ذهب عامة أهل العلم فيها، جمهور العلماء أحمد والشافعي ورواية عن مالك وداود الظاهري وإسحاق وغيرهم من أهل العلم إلى وجوب الاستنجاء من البول والغائط وكل خارج من السبيلين، بأدلة كثيرة سبق بعضها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله، ومن أدلتهم هذا الحديث فإنه أمر استنزه من البول، والأمر يقتضي الوجوب. وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية عنه والمزني من الشافعية إلى أنه لا يجب الاستنجاء إذا كانت النجاسة قدر الدرهم فأقل، يعني إذا كان قدر النجاسة على الموضع قدر الدرهم فأقل فإنه لا يجب الاستنجاء منها. واستدلوا بأدلة عقلية ونقلية، فمن أدلتهم النقلية أنه ورد عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم، وفيه خالد ابن غطيف، وفيه روح ابن غطيف. وقد قال العلماء في هذا الحديث ما قالوا، حتى قال الدهلي: أخشى أن يكون موضوعا، وقال البخاري: باطل، وقال ابن حبان: موضوع، وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث فلا يحتج به. حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. ومن حججهم أن بقية بقايا النجاسة في موضع الاستنجاء لا يجب إزالة أثرها، إزالة الأثر ليست واجبة، فيعفى عن يسيرها في موضعها، فكذلك لم يجب إزالة أصلها. وقالوا أيضا لا يجب إزالتها بالماء، فكذلك لا يجب إزالتها بغيره. ولا شك أن هذه قياسات فاسدة في مقابل نصوص صريحة صحيحة بوجوب الاستنجاء ووجوب إزالة النجاسة عن البدن، وأن إبقاءها سبب لعذاب القبر. فالقول الصحيح هو وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسة من موضع الاستنجاء، وهو مذهب جماهير أهل العلم. المسألة الثانية من الحديث هي إزالة النجاسة من الثوب، إزالة النجاسة من الثوب، يعني إذا أصاب ثوب الإنسان نجاسة فهل يجوز أن يصلي فيه أو لا يجوز؟ وهذه المسألة فيها أقوال. القول الأول أن ذلك واجب وأنه شرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلماء، الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم، أنه يجب إزالة النجاسة من الثوب وأن ذلك شرط لصحة الصلاة. وحججهم أيضا كثيرة، منها قوله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فإنه أمر بتطهير الثياب يشمل الثياب الملبوسة فيدل على وجوب تطهيرها. ومنها حديث الباب، قوله فإنه لا، في حديث ابن عباس: أحدهما كان لا يستنزه من البول، وهنا قال: استنزه من البول. ومنها حديث أبي سعيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما وقال: إن جبريل أخبرني أن بهما قدرا، والحديث رواه أبو داود وغيره وسبق الكلام عليه، فدل على أن الصلاة بثوب النجس لا تجوز، وأن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة. هذا القول الأول. القول الثاني أن ذلك واجب لكنه ليس بشرط. قالوا: لأن الأدلة السابقة تدل على الوجوب لكنها لا تدل على الشرطية. وهذه رواية عن الإمام مالك رجحها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وفي سيل الجرار وغيره، أن إزالة النجاسة عن الثوب واجبة للصلاة لكنها ليست بشرط. القول الثالث أن إزالة النجاسة عن الثوب سنة مؤكدة، وهذا أيضا مروي عن مالك رحمه الله، وهو رواية عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وأبي مجلد وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين أن ذلك السنة مؤكدة وليس بواجب. ولعل من أدلتهم ما ورد، وهذا الدليل أحب أن يعني تبينوا إن كان الاستدلال به صحيحا أم لا، ما ورد من حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا في عند الكعبة فجاء المشركون بسلى جزور ووضعوه على ظهره فظل ساجدا ثم أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام بعد أن رفع السلى عنه. فقالوا لولا أن هذا يجوز ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فما رأيكم بهذا الاستدلال من خلال ما سبق في الدرس الماضي وفي مطلع هذا الدرس؟ كيف يمكن أن نجيب عليه؟ فهم رهيب
مما يفعل
نعم
هذا جائز، وكذلك يقال أنه هذا قبل التشريع.
نكتفي بالأولى أن يقال أن هذا مما يؤكل لحمه فروثه طاهر وليس بنجس. أما أنه قبل التشريع فهذا يعترض عليه بأن آية وثيابك فطهر مكية، وهي من أول سورة المدثر من أول السور نزولا، لكن يجاب عنه بأن هذا ليس بنجس والله أعلم، كما هو القول الراجح كما سبق. ولذلك فإن القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب سنة مؤكدة قول ضعيف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال وهو قول ضعيف لمخالفته الأحاديث الصحيحة في غسل دم الحيض وغيرها، لأنه قد يستدل أيضا بالأحاديث الواردة في غسل دم الحيض وقد سبق شيء منها. والراجح هو القول الأول أو الثاني، إما أن يقال إنها شرط وإما أن يقال إنها واجبة فقط وليست بشرط. والأدلة على الشرطية عندي ليس ظاهرة الآن، أما الأدلة على الوجوب فلا شك في ظهورها. هذه المسألة الثانية حديث. أما المسألة الثالثة وإن كانت مرت لكن نجمع أشتاتها في هذا المناسبة، هي مسألة الأبوال وحكمها. والأبوال أربعة أنواع ممكن نعدها. النوع الأول بول الإنسان الكبير، والنوع الثاني بول الصغير، والثالث بول ما يؤكل لحمه، والرابع بول ما لا يؤكل لحمه. فأما بول الإنسان الكبير فهو نجس إجماعا، والأدلة عليه كثيرة مسبقة حتى في هذا الباب. وأما بول الصغير فهو نجس أيضا لكن يتسامح في غسله كما سبق. وقد ذهب داود الظاهري في رواية عنه والنخعي في رواية عنه إلى أنه طاهر، والصواب أنه نجس وإن تسمح فيه. النوع الثالث بول ما يؤكل لحمه، وقد سبق ترجيح أنه طاهر. الرابع بول ما لا يؤكل لحمه وهو نجس عند أكثر أهل العلم، لم يخالف في نجاسته إلا داود الظاهري فيما روي عنه، وربما عالم آخر إن كان صح ذلك. ولذلك فجمهور العلماء على أن الأبوال كلها نجسة، لكن الصحيح التفصيل كما سبق. ومن أدلتهم على نجاسة الأبوال كلها هذا الحديث، قالوا لأنه قال استنزه من البول، فالبول ها هنا اسم جنس محلى بالألف واللام فيجب أن يكون عاما في جميع الأبوال. استنزه من البول، بول إنسان، حيوان، مأكول، غير مأكول، كبير، صغير، بدون تفصيل. لكن هذا الاستدلال فيه تعسف وتكلف. أولا لأن المقصود في قوله استنزه من البول يعني البول الذي يخرج من الإنسان. ولذلك في حديث ابن عباس السابق في الصحيحين قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، من بوله، فالبول استنزه من البول بمقام الإضافة، كأنه قال يستنزه الإنسان من بوله. ثم إن الإنسان قل ما يصيبه بول غيره، إنما أكثر ما يصيبه بول نفسه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن أكثر عذاب القبر منه، فكيف يكون أكثر عذاب القبر بشيء لا يكاد يصيب الإنسان إلا نادر، إنما أكثر عذاب القبر من البول الذي يخرج من الإنسان وقد لا يتنظف الإنسان منه في بدنه أو في ثيابه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله 7 أوجه في ترجيح أن المقصود من البول يعني من بول الإنسان، بول الإنسان نفسه وبول غيره كذلك أيضا يعني من الآدميين. فهذا معنى الحديث، يعني يستنزه الإنسان من بوله. والحديث فيه فوائد عامة، منها إثبات عذاب القبر، ومنها أن عدم الاستنزاه من البول سبب في عذاب القبر، ومنها أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من حد الكبيرة ما توعد عليه بعذاب في الآخرة، وهذا توعد عليه بالعذاب. وينبغي أن يشار إلى أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة للموسوسين الذين يبالغون في الطهارة حتى يخرجون عن حد الاعتدال والتوسط إلى حد الإفراط والمبالغة، فيبغضون إلى أنفسهم عبادة الله عز وجل. هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني، نعم نعم أبو موسى الأشعري، ولذلك أنكر عليه هذا، أنكره عليه حذيفة وقال وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. فهذا مذهب خاص لأبي موسى الأشعري، خالفه فيه بقية الصحابة وأنكروه عليه. أي نعم، أبو حنيفة والشافعي يقولون بنجاسة. لا أبو حنيفة، أن تقول بول ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل. أي نعم، والشافعي. أي نعم، والشافعي كذلك، أليس كذلك؟ أي نعم. لا، في هذا داود الظاهري في بول ما لا يؤكل لحمه، في بول ما لا يؤكل لحمه. أما بول ما يؤكل لحمه فكما سبق، يعني ما أعطيت الآن في تفصيل لأنه سبق. فبول ما يؤكل لحمه يعني أبو حنيفة والشافعي يقولون بنجاسته، أحمد ومالك وجمهور السلف على أنه طاهر. نعم، الرذاذ الذي يصيب الإنسان، إن علم الإنسان بتطاير بول إلى موضع من جسده أو ثوبه غسله، فإن لم يعلم ذلك يقينا فالأصل براءة الذمة والطهارة، فلا يعني يتكلف الإنسان إلا شيئا ظاهرا ظهورا لا شك فيه. لعلنا ننهي الحديث يا أخوان، لأن هذا الباب أخشى يفتح علينا أسئلة كثيرة. فالحديث الثاني حديث سراقة ابن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه البيهقي وسنده ضعيف، وقد رواه أيضا الطبراني، وقال الحازمي ليس له إلا طريق واحد وفيه رواة راو لم يسمى، فيه راو لم يسمى. وكذلك قال الهيثمي فيه راو لم يسمى، وقال النووي اتفقوا على تضعيفه، وقال ابن حجر سنده ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه، رجل من بني مدلج عن أبيه قال مر بنا سراقة ابن مالك إلى آخر الحديث. تبين بهذه الأقوال أن الحديث ضعيف وفي إسناده رواة مجهولون فلا يصح، ولو صح لكان دليلا على مشروعية الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى حال قضاء الحاجة، لكنه لا يصح فلا يثبت في ذلك شيء. والقول بأن هذا مستحب كما عليه كتب بعض كتب الفقه يحتاج إلى دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد في إثباته من دليل صحيح لا غبار عليه. وسراقة بن مالك هو ابن جعشم المدلجي، وهو الذي لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة فشاخت قوائم فرسه وقال في ذلك القصيدة المشهورة يخاطب فيها أبا جهل: أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، إلى آخر القصيدة. أما الحديث الثالث فهو حديث ابن عباس رضي الله عنه، نعم قبل حديث ابن عباس حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات. والحديث رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، والراوي فيه هو عيسى بن يزداد بالياء المنقوطة نقطتين والزاي المنقوطة أيضا، وقال بعضهم بالباء والراء ابن برداد يعني. وأرى أن نسخة سبل السلام الموجودة في أيدي بعض الطلاب يعني ذكر فيها الاسم بطريقة مخضرمة فصار اسمه ابن بزداد، فلا أدري هل هذا ثابت أم إنه من الطباعة، فهو إما أن يكون يزداد أو برداد كما ظهر لي. والحديث رواه أيضا غير ابن ماجة، رواه ابن قانع وأبو نعيم والعقيلي وابن عدي والبيهقي وأحمد وغيرهم وهو ضعيف، فإن عيسى بن يزداد وأبوه مجهولان كما قال يحيى بن معين، لا يعرف عيسى ولا أبوه ولا يثبت لأبيه صحبة كما قاله أبو حاتم والبخاري وغيرهما، ولذلك فالحديث مرسل عند كافة أهل العلم ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ضعفه العلماء كما ضعفه ها هنا الحافظ ابن حجر وضعفه أيضا النووي وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال كما في الفتاوى قال: ونثر الذكر بدعة على الصحيح لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبت الذكر بدعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني هذا الحديث فباطل فضعيف فضعيف لا أصل له. ثم قال رحمه الله: إن البول يخرج بطبعه فإذا انتهى انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع إذا حلبته در وإذا تركته قر. فعلم بذلك أن الحديث أيضا ضعيف، وأن ثلث الذكر أو نثره من البدع، وقد عدها ابن القيم أيضا من البدع كما في إغاثة اللسان وغيره. فأيضا الحكم الوارد في هذا الحديث من مشروعية نثر الذكر لا يصح ولا يثبت، بل لا يشرع نثره ولا سلته ولا التنحنث ولا القيام ولا التحرك ولا القصد ولا حشوه بالقطن ولا غير ذلك من البلايا والهوام والقوام التي يفعلها بعض المبتلين بالوسواس عافانا الله وإياكم منه. الحديث الرابع والأخير هو حديث ابن عباس في قصة أهل قباء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. والحديث رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود كما ذكر المصنف. أما رواية البزار فهي كما ذكرها هنا إن نتبع الحجارة الماء وسندها ضعيف، وسبق الكلام فيه ضعيف من وجهين: الأول أن فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، أن فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، والثاني أن عبد الله هذا روى الحديث عن أحمد ابن محمد ابن عبد العزيز عن أبيه، وأبوه ضعيف أيضا، أنكر الحديث بعض أهل العلم حتى قال النووي وابن الرفعة والمحب الطبري إن هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف في كتب العلم، ولعله خفي عليه فإنه معروف لكنه بإسناد ضعيف، ولذلك ذكره النووي مرة أخرى في الخلاصة وأشار إلى أنه في البزار ولكنه ضعيف، فكأنه اطلع عليه بعد ذلك. وأما رواية أبي داود فإنه ليس فيها ذكر الحجارة، بل فيه أنهم كانوا يستنجون بالماء، أنهم كانوا يستنجون بالماء، وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولكن قال ابن حجر في التلخيص إسناده ضعيف، وكذلك قال النووي في المجموع إنه ضعيف، حتى الحديث الذي فيه أنهم كانوا يستنجون بالماء الذي قال المصنف وأصله في أبي داود يعني هذا الحديث، ولكنه ضعفه هو والنووي، إنما للحديث شواهد يتقوى بها، منها حديث عوين بن ساعدة الأنصاري عند أحمد والحاكم وابن خزيمة وغيره، فالحديث بشواهده حسن، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل، الحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله يثني عليكم، يعني في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا فكيف تصنعون، قالوا لا شيء يا رسول الله إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم بالماء فغسلنا كما غسلوا. فالحديث بهذا حسن، وهو دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء وأنه أفضل من الاستنجاء بالأحجار، وسبق الكلام في هذه المسألة. أما الجمع بين الماء والأحجار فهو أيضا ذكر عدد من أهل العلم أنه أولى وأحسن وأكمل، كما نقل عن الإمام أحمد ورجحه صاحب المغني، كذلك رجحه الصنعاني في سبل السلام وغيره، وهو من حيث النظر أفضل وأطيب وأنقى، لكنه ينبغي ألا يخرج الإنسان إلى حد الوسوسة والإسراف في ذلك، أو يكون في ذلك غلو وإسراف. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس. وقد عرف أن عدد أحاديث آداب قضاء الحاجة في بلوغ المرام 21 حديثا كما ذكره صاحب سبل السلام، وإن كانت في المطبوع هذا 22 لأنه عد حديثا واحدا حديثين وهو حديث أبي هريرة في الاستنزاء من البول، وعدها صاحب البدر التمام 15 فأغفل ذكر بعض هذه الأحاديث. في الأسبوع القادم إن شاء الله نحفظ 3 أحاديث، الأول منها حديث أبي سعيد، والثاني حديث أبي هريرة بروايتيه، والثالث حديث أنس بروايتيه أيضا. نعم، نعم، هو حديث أنس زاد مسلم فقالت أم سلمة، أي نعم، هو برقم خاص، هو برقم، هو برقم، نعم. أين؟ وجوبه يعني أنه يجب إزالة الخارج سواء بماء أو بغيره، أنه يجب إزالة الخارج بماء أو بغيره. لا، ليس المقصود أنه يزيله بالماء، لا، المقصود أن يزيل الخارج بالماء أو بغير الماء. نعم. من البدن أو من الثوب؟ من الثوب. نعم. كيف خاص بالتراب؟ أما الأشياء التي يكثر وقوع النجاسة فيها كالنعل وأسفل الثوب وما أشبه ذلك، فهذه ظاهر جدا أنه أن إزالتها بهذه الأمور جائزة ومجزئة. أما الأشياء التي قد لا تصيبها النجاسة كثيرا، فأنا قد يقال أنه لا بد فيها من الماء، لكن الذي يظهر أنه لا يشترط الماء بذاته أنها تزال. فلو أزيلت مثلا بالبخار أو بأي شيء يزيل عين النجاسة من الأشياء المائعة التي تقوم مقام الماء ولها لطافته وقوته، فإن هذا يكفي. هل يزيل النجاسة اللبس؟ أخشى أنه ما يزيل النجاسة إلا مع التقادم الطويل جدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في الجزء الأول من زاد المعاد، ونبدأ بصفحة 251 حيث ذكر فيها المصنف رحمه الله الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، تارة جالسا وتارة قائما. وهذه من المواضع المشكلة عند كثير من أهل العلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا، مع أنه نهى عن الصلاة بعد الوتر أو قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال رحمه الله: وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر، كما أن المغرب وتر للنهار، وصلاة السنة شفعا، وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وترا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب. ولما كان المغرب فرضا، كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر. وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف وفي هذا إشارة إلى أنه سوف يبحث المسألة في مواضع أخرى. نعم. على رأي الشيخ ظاهر من كلامه أنها سنة، سنة للوتر كما أن المغرب له سنة راتبة بعده. وفي صفحة 249 ذكر المصنف رحمه الله معنى كلمة غريب، يعني أحيانا طالب العلم قد يجد أن الترمذي أو أبا نعيم أو غيره من أهل العلم قالوا عن حديث ما إنه حديث غريب، فلا يفهم من هذه الكلمة معناها. وبعضهم قد يظن معنى غريب يعني ليس له إلا إسناد واحد، وهذا الفهم صحيح، لكن أيضا كلمة غريب أشار المصنف إلى أنها تعني الضعف، إذا قيل غريب فقط فالغالب أن هذا يعني الضعف. ولذلك قال المصنف عن حديث لا صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، قال هذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يثبت، وهذا فيه إشارة إلى أنه ضعيف. وقد تكلم عن هذه المسألة أيضا في صفحة 359 من نفس المجلد. وقال أما حديث من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنة فمن الأحاديث الغرائب، قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكذلك أعاد المسألة في صفحة 420 من نفس المجلد فلتراجع. في صفحة 252 256 ذكر المواضع التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة. قال أما المواضع التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسبعة مواضع، أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، والقنوت العارض الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا، الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الموضع الرابع في ركوعه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه. السادس بين السجدتين. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة ابن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. قال وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. أما تخصيص ذلك لصلاة الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم. وبذلك علم أن رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك محافظة الناس على رفعهما بعد السنة والتزام ذلك على اعتقاد أنه وارد ومأثور، فإنه ليس بوارد بل هو إما أن يقال أنه جائز أو يقال إن الأولى تركه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في صلب الصلاة أولى من الدعاء خارجها. وإن كان الدعاء بعد الصلاة عن الفريضة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يستغفر ثلاثا بعد السلام، وفي حديث معاذ أنه كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري والنسائي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في صفحة 274 و275 ذكر رحمه الله كلاما جيدا لم أره لغيره من أهل العلم في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الفجر. قال ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها يعني كالشافعية، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنطون حيث قنط الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة. وإن كان في هذا نظر، لأنه صح عند النسائي وغيره من حديث سعد بن طارق أنه سأل أباه عن القنوت وقال إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فهل رأيتهم يقنتون؟ قال أي بني محدث، وفي لفظ بدعة، فدل على أن المداومة على القنوت في الفرائض أنه ليس بمشروع، بل هو أقرب إلى أن يكون مكروها أو بدعة. ثم قال المصنف رحمه الله: بل من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن. وركن الاعتدال يعني بعد الركوع محل الدعاء والثناء، وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو أولى بهذا المحل، وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة، ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين، وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في التشهد والأذان والإقامة والنسك، وليس مقصودنا إلا ذكر هديه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء، فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولماذا ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. وأذكر أنه ضمن كلامه أشار إلى أن القنوت الذي ورد من حديث أنس وغير أنه لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا ليس معناه القنوت عند الفقهاء بمعنى رفع اليدين وإطالة الدعاء، وإنما مقصوده إطالة الركن بعد الركوع، أنه يطيل القيام بعد الركوع. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، لأن الناس كانوا يخففون هذا الركن فأحب أن يخبرهم أن السنة إطالته، فهذا هو المقصود بقنوته صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. لا، الإطالة في جميع الأوقات، مشروعية الإطالة بهذا الركن ليست إطالة إطالة مفرطة عن غيره، لكن ألا يقصره كما يفعل بعض الناس، بعض الناس خاصة بعض المنتسبين إلى الأحناف لا يستقيم صلبه قائما، بل هو راكع ثم يومئ برأسه الأعلى ثم يهبط إلى السجود، فهذا لا شك أنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وترك للطمأنينة وقد تبطل به الصلاة. نعم. نعم نقنتون هم أئمة قد صليت خلف بعضهم في مساجد عامة فقنتوا حتى في هذا البلاد يعني. لكن هذا يفهم على ما سبق أنه يجمع بين النصوص، لأن عندنا النصوص تنكر قنوته صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن طارق الذي سبق وهو صحيح الإسناد أنه قال محدث، وبعضهم يثبت كما في حديث أنس، وورد أحاديث أخرى في مسلم أنه قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب، فيجمع بين هذه الأحاديث بأن القنوت المثبت هو إطالة الوقوف بعد الركوع وعدم الإسراع في ذلك كما يفعل بعض الناس، والقنوت المنفي هو المداومة على القنوت أي الدعاء والجهر به، والقنوت الوارد في الفجر والظهر والعصر أحيانا هو قنوت في النوازل، أن الإمام إذا نزل في المسلمين نازلة استحب أن يقنت ويدعو لهؤلاء المسلمين. في صفحة 294 ذكر المصنف رأيه في موضوع إغماض العينين في الصلاة، وإغماض العينين فيه كلام كثير، يقول المصنف: وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكره الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. قال رحمه الله: والصواب أن يقال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالفراحة. في صفحة 304 ذكر رحمه الله أن أشد الناس مقالة في الرجال ابن معيط، يعني أكثر علماء الجرح والتعديل تشددا في تجريح الرجال هو يحيى بن معيط، ولكن هذا ليس على إطلاق، فإن الظاهر والله أعلم من كلام أهل العلم ومن كلام ابن معيط في الرجال أنه أقرب إلى الاعتدال، وأن أشدهم مقالة في الرجال هو أبو حاتم الرازي، هو أبو حاتم الرازي. في صفحة 316 ذكر سبب كون سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة إلى قوله فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة، والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد أو فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك كتابا عظيم الفائدة نفيسا اسمه جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقد طبع مرات طبعات ناقصة ثم حقق في جامعة الإمام قسم العقيدة حققه الشيخ سليمان الغفير تحقيقا على نسخ خطية ولكنه لم يطبع بعد. وفي صفحة 321 ذكر سر النوم على الشق الأيمن فقال وتضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يخنق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المناعة، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن والله أعلم. وها هنا أشير إلى فائدة ليست بعيدة عما ذكر المصنف، وهي النوم جهة القبلة، فإن من المشروع عند الناس أنه يشرع للإنسان أن ينام مستقبل القبلة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يرجع إليه سوى حديث واحد عند أبي يعلى في مسنده ذكره ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة الحديد، وهو حديث ضعيف جدا فيه السري بن إسماعيل وهو متروك، فلا يثبت في استقبال القبلة في النوم حديث صحيح. في صفحة 324 ذكر المصنف رحمه الله مشروعية أو عدم مشروعية قضاء الوتر، قال ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سهرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. قال فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصلية الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه إلى آخر ما قال. ولكن ذهب عدد من أهل العلم ونقل عن جمع من الصحابة أن الإنسان له أن يوتر آخر الليل قبيل الفجر ولو أدركه الفجر أو مع الأذان، سواء كان هذا الوتر أداء أم قضاء، سواء كان أداء أم قضاء، فمن قام قبيل الأذان أوتر ولو أذن وهو في أثناء الوتر، وكذلك من أراد أن يوتر مع الأذان فلا بأس بذلك إذا لم يكن هذا من عادته، بل تأخر يوما فاستيقظ مع الأذان فأوتر فلا بأس، وإن لم يوتر فإنه يشرع له أن يصلي من النهار ما شاء شفعا، تسليمتين أو أربع أو ست أو غير ذلك. نعم. إذا لم يكن هذا من عادة الإنسان ولم يكن بتفريط منه ولا تعمد فلعله لا بأس أن يوتر، وإن ترك الأمر وصلى من الضحى فهو أحسن. فأنا. هو ليس قضاء، لأن عادة القضاء يكون مثل الأداء، يعني لو كان قضاء لصلاه كما يصلي في الليل، فالله أعلم أن هذا نوع من التعويض، نوع من التعويض عما فاته، كما في قول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قال بعض أهل العلم في تفسيرها من فاته عمل بالليل قضاه بالنهار ومن فاته عمل بالنهار قضاه بالليل. النوم جهة الصلاة لم يثبت في شيء، فلا يقال بأنه مشروع ولا مكروه، لا ما يعتقد، لا ينبغي أن يعتقد أنه مشروع مع أنه لم يرد فيه حديث صحيح. ما جاء وقت الإقامة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيطيب للجنة العامة للنشاط بكلية إعداد المعلمين ومركز العلوم والرياضيات في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس 17 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، أن تتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة على إجابته لدعوتها، كما نثني بالشكر أيضا على إخوتنا الحضور جميعا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بهذه المحاضرة، كما نسأله عز وجل أن يجزي خيرا من حضر وحضر وحاضر لهذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل آخرا أن يرزق المحاضرة حسن الأداء كما نسأله أن يرزقنا حسن الإصغاء، وفليتفضل فضيلته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وإمام الدعاة والمعلمين والمرشدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، موضوع هذه المحاضرة كما قرأتم وسمعتم هو من آفات القراء، وهذا العنوان ليس جديدا لا في لفظه ولا في معناه، فأما في لفظه فإنني قد استعرته من الإمام المحدث اللغوي أبي سليمان الخطابي رحمه الله، وذلك في كتابه العزلة حيث عقد فيه فصلا بعنوان آفات القراء، وقد أعجبني هذا العنوان فاقتبسته منه. أما من حيث الموضوع فهو أيضا موضوع مطروح، أعني به الحديث عن آفات طلاب العلم، ليس القراء إلا طلاب العلم. فقد كتب وتكلم في هذا الموضوع عدد غير قليل من الأئمة، منهم الخطابي كما أسلفت، ومنهم الإمام ابن قتيبة، ومنهم الإمام العسكري في غير واحد من كتبه، ومنهم الإمام الذهبي في رسالة له عنوانها بيان زغل العلم، إضافة إلى كتابات ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي وابن القيم وغيره. وهؤلاء العلماء الذين تكلموا عن هذا الموضوع قد أشبعوه بحثا، في حين أنني لا أستطيع في هذه العجالة إلا أن أشير إلى جوانب سريعة من هذا الموضوع الواسع المهم. وقد يسأل بعض الإخوة عن السبب في اختيار هذا الموضوع، ومن المعلوم أن آفات الناس كثيرة، فما لنا نختار القراء منهم للحديث عن آفاتهم؟ سأقول إنما اخترت الحديث عن آفات القراء بالذات لأسباب، منها أولا أن هؤلاء القراء هم كالثوب الأبيض النقي، ما إن يقع عليه شيء من الدنس حتى يبين فيه فيحتاج إلى غسل وتمضيه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أنه كان يدعو بين التكبير والقراءة بقوله: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أما غيرهم من الناس فهم كالثوب الأسود قد تقع فيه الأوساخ ويقع فيه الدنس فلا يبين فيه. السبب الآخر أن القراء هم كما سماهم ابن المبارك وغيره هم ملح البلد، لأن الناس إذا فسدوا ينتظر أن يصلحهم طلاب العلم والموجهون والقراء، فإذا فسد هؤلاء فغيرهم من باب أولى. كان الإمام عبد الله بن المبارك يقول: يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وقد نقل هذا المعنى عن عيسى بن مريم عليه السلام كما في كتاب الزهد لابن المبارك. وثمة سبب ثالث وأخير، وهو أن مثالب القراء وعيوبهم وآفاتهم أحيانا تتزيى في ذي محاسن، ويتدسس بها الشيطان إلى نفس القارئ أو الطالب على أنها حسنة وفضيلة يقتبسها ويتقمصها، فهي أحرج ما تكون إلى البيان والكشف والتعرية حتى يحذرها القارئ وطالب العلم. أما عن الآفات التي سأتحدث عنها فسأتحدث باختصار لئلا أطيل عليكم عن عدد من هذه الآفات. أولها هو الكبر، وهو أهم وأسوأ آفة يمكن أن يبتلى بها إنسان. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح كما في الصحيحين وغيرهما أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما سئل كما في صحيح مسلم فقيل له يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ونحن لو نظرنا في سيرة إمام الأئمة وعالم العلماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه كان يتحلى ويتجمل بالتواضع، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يضاحك الصبيان ويباسطهم ويمازحهم ويجلس مع أصحابه على الأرض ويركب كما يركبون ويمشي على قدميه كما يمشون ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويسليه إذا أصابه القمل أو غيره ويباشر شؤونه بنفسه. في البخاري مثلا أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في شغلهم، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. وفي الشمائل للترمذي وغيره أن بل في الصحيحين والترمذي وغيرها عن أنس أن امرأة قالت يا رسول الله لي إليك حاجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كوني في أي طرق المدينة شئت أو نحو ذلك. فكانت المرأة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثه في شؤونها، وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك بعيد عن التكبر أو التجبر. وقال عليه السلام آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، وكان ينهى عن صفات المتكبرين. كثير من المتعلمين قد يصابون بشيء من الكبر وهو سبب لكل داء. فمن الأدواء التي تترتب على الكبر ازدراء الناس واحتقاره، وقد قال عليه الصلاة والسلام في تفسير الكبر بطر الحق وغمط الناس، في بعض الروايات وغمص الناس بالصاد، ومعنى غمط الناس يعني بخسهم شقوقهم وازدراءهم واحتقارهم. فهذا مظهر من مظاهر الكبر. وأنت تجد المصاب بهذا الداء يشتهي دائما أن يقع في عيوب الناس وأخطائهم، وخاصة من ينافسونه في عمله من العلماء وطلاب العلم، فتجده يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا والكتاب الفلاني فيه كذا، ويظل لا يذكر عنده شخص أو كتاب أو عمل إلا وحاول أن يجد فيه عيبا، ويبخسه حقه ببعض اللمزات والكلمات. وكأن هذا المتكبر كأن لسان حاله يقول أنا المتفرد بالصواب والسلامة من الأخطاء، أما فلان فقد أخطأ في كذا، وأما فلان فقد أخطأ في كذا، والكتاب الفلاني فيه من الأخطاء كذا وكذا، وكتبي هي وحدها السالمة من هذه الأخطاء والعيوب. هذا ليس لسان مقاله بل لسان حاله، فهذا من ازدراء الناس. وأنت لو بحثت في نفسية من يكثرون من الوقوع في طلاب العلم والعلماء وتشهير أخطائهم ومحاولة البحث عن أي زلة لإشاعتها ونشرها لوجدت أنهم ينطلقون من نفسية مصابة بداء الكذب. ومن عارف مثل هذه النوعيات من الناس يجد أن القضية عندهم ليست قضية نقد وتقويم، لأننا معشر المسلمين عندنا مبادئ للنقد والتقويم عرفناها من القرآن والسنة وورثناها من سلفنا الصالح، وهي أصول واضحة. يعني لا يمنع أن يقوم العالم فيبين أنه أخطأ في المسألة الفلانية، لكن مع حفظ حقه. ومن هو الذي لا يخطئ أو خطأ أو عثر أو مئة؟ ومن الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وأي كتاب ليس فيه خطأ إلا كتاب الله عز وجل، أما ما عداه فلا يسلم من نقد. يقول البعض إلا صحيح البخاري ومسلم. أقول مع الاعتراف بأن جميع ما في البخاري ومسلم من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحيح، إلا أن الكتاب من حيث هو كتاب لا يمكن أن نصفه بالكمال المطلق. مثلا البخاري رحمه الله أحيانا يقول باب ثم لا يضع تحت هذا الباب حديثا. لماذا؟ قد نقول أنه اخترمته المنية قبل أن يضع حديثا، وقد يقال أي شيء آخر. المهم الخطأ النقص في التبويب، في الترتيب، في التصنيف، في التقديم، في التأخير، هذا وارد على كل كتاب، ولا يمكن أن نصف كتابا بالكمال المطلق إلا كتاب الله عز وجل. مع تسليمنا وأقولها مرة أخرى بأن ما في البخاري ومسلم من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة أنها صحيحة، فأقول هناك فرق بين مبدأ النقد والتقويم المنصف وبين شهوة ازدراء الناس والحط من أقدامه. فالتقويم يحفظ الإنسان حقوقه، فأنت تبين مثلا أن هذا العالم له من الفضائل كيف وكيف، وله من المصنفات كذا وكذا، ثم لا يمنع أن تبين أنه مع جلالة قدره فإن الله عز وجل أبى أن تكون العصمة إلا لرسله، فهذا العالم انتقد في كذا وفي كذا وفي كذا، وهذا لا ينقص من قدره بل كفاه نبلا أن تعد معه. فرق بين هذا الأسلوب في النقد والتقويم الذي يضع الأمر في نصابه، وبين أن يطرح الإنسان بكل زلة لعالم حتى يحط من قدره، يستوي في ذلك عنده أكابر العلماء وصغار الطلاب، لأننا نعلم أنه ما من عالم إلا وله زلة، فإذا كانت هذه الزلة سوف تسقط هذا العالم معناه أنه ما بقي لنا أحد من العلماء نأخذ عنه ولا نقتدي به. فهذا هو بطر الحق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر وقارن بين صورتين في هذا الموضوع. الصورة الأولى ما ذكره ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان ياخذ بركاب زيد بن ثابت الانصاري تعظيما له وتوقيرا ويقول هكذا امرنا ان نصنع بعلمائنا. وابن عباس هو من هو في جلاله قدره وسعه علمه وفقهه في الدين، ومع ذلك ياخذ بركاب زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فهذه الصورة المتواضعة في معاملته للعلماء من شيوخه أو أقرانه أو من هم دونه. يقابل هذه الصورة صورة أخرى ذكرها الخطابي في الموضع الذي أشرت إليه في بداية المحاضرة. قال إن عبد الله بن المبارك رحمه الله زار رجلا من أهل نيسابور كان يوصف بالعلم والزهد والتخشف، فلم يلقي هذا الرجل لعبد الله بن المبارك بالا ولم يلتفت إليه. فلما خرج عبد الله بن المبارك منه قيل لهذا الرجل أتدري من هذا الرجل الذي دخل عليك؟ قال لا. قيل له هذا عبد الله بن المبارك، فتأثر الرجل لأنه لم يكن يعرفه وخرج ولحق به وقال سامحني فإني لم أكن أعرف أنك عبد الله ابن المبارك. فقال له عبد الله المبارك نعم. قال هذا الرجل أبني. قال نعم أعرف، إذا خرجت إلى السوق فلا تقابل رجلا من المسلمين إلا وظن أنه خير منك، لأن عبد الله بن المبارك لمح في نفسية هذا الرجل شيئا من الغبرة والكبر، فأدبه بهذا الأدب. قال إذا خرجت إلى السوق فلقيت رجلا من المسلمين أي رجل، فحدث نفسك أنه خير منك حتى تعالج هذا الكذب الموجود في نفسك. وطالب العلم يحتاج إلى أن يعرف للرجال حقوقهم، يحتاج إلى أن يعرف للرجال حقوقهم وأقدارهم وفضلهم، وألا يكون وقوع خطأ عند عالم منهم